الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه. العاتق هي هذه المناكب. قال عنه رضي الله عنه إذا قال المحدث وعنه ولم يذكره أي الصحابي الذي قبل هذا الحديث، وإنما يذكر هذا اختصارا، يذكر هذا إيه؟ يذكر هذا اختصارا، كمثل تجد مثلا في كتب الحديث عن أبي هريرة مرفوعا، عن أبي هريرة مرفوعا: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب. ما ذكر، ما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفهوم؟ فما العلة في ذلك؟ المحدث حينما يحدث مثلا بجزء من حديث أبي هريرة، قل مثلا كده 100 حديث لأبي هريرة، فحتى يدرك الوقت ويحدث بهذه الأحاديث جميعها، فيقول مثلا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال، ثم بعد ذلك يقول عن أبي هريرة مرفوعا، حتى يقلل من الوقت ويستطيع إدراك أن يحدث الأحاديث التي عنده. لكن الطالب، طالب العلم، طالب الحديث، يعرف أن هذا الإيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام. مفهوم؟ لذلك تجد إيه؟ عن أبي هريرة بعدها إيه؟ مرفوعا، مرفوعا. الناسخ يأخذها كذا، يكتبها مرفوعا، فأنت تعلم من هنا مرفوعا أي أذى مرفوع إلى إيه؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، رفعا حقيقيا، رفع إيه؟ رفع حقيقي. فهنا بيختصر وعنه، أي عن الصحابي الذي ذكره في الحديث الماضي وهو أبي هريرة. قال: وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. لا يصلي، إذن هذا نهي منه عليه الصلاة والسلام على أن ألا يصلي المرء وليس على عاتقه، وليس على عاتقه شيء. تجد مثلا كثير من المعتمرين أو الحجاج ممكن يصلي بالإزار، واضح، ولا يصلي وليس عليه رداء مثلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يصلي، إذن هذا نهي. الشاهد هنا: هل هذا النهي للتحريم أم للكراهة؟ الجواب: الأصل في النهي للتحريم، هذا أصل، الأصل في النهي إيه؟ للتحريم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه الآية أفادت أن الأمر للوجوب وأن النهي للتحريم، فليحذر. اثنين: هل هذا النهي يفيد صحة الصلاة لعبد صلى وليس على عاتقه شيء وهو آثم، أم يفيد الإثم مع بطلان الصلاة؟ الصحيح ما ذهب إليه من علماء الأصول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، على أن النهي يقتضي الفساد إذا كان النهي ينصب على ذات العباد. نفكركم بالكلام ده، صح؟ طيب تعال نشوف المسألة دي. النهي إذا كان ينصب على ذات العبادة، فالنهي هنا يفيد البطلان للعبادة. لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد وليس على عاتقه شيء، يبقى النهي ده منصب على إيه؟ لا يصلي، يبقى منصب على ذات الصلاة، صح الكلام؟ فإذا صلى وليس على عاتقه شيء يبقى هنا إيه؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. إذن نستفاد من هذا أن الصلاة تكون إيه؟ تكون باطل، صح الكلام؟ لذلك أبو محمد بن حزم قال من صلى وليس على عاتقه شيء فصلاته باطل، وهذا ما ذهب إليه سفيان وما ذهب إليه طاووس من أئمة التابعين، واضح الكلام كده؟ يبقى هنا الواجب أن يصلي المرء على وعليه إيه؟ وعليه شيء. قال وعنه رضي الله عنه قال أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد أي أشهد بالله، مع أن أبي هريرة لا يحتاج إلى قسم، ولكن إذا جاء القسم من الصادق إنما يستفاد منه تأكيد التأكيد، واضح هذا؟ انظر مثلا قال الله عز وجل لنبيه قل إي وربي إنه لحق، قل إي وربي، النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتاج إلى قسم، يقسم النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده، صح الكلام؟ بل إن رب العالمين ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، قال لنبيه عليه الصلاة والسلام فوربك لنحشرنهم، فوربك، واضح الكلام؟ يبقى هنا هذا يفيد إيه؟ يفيد تأكيد التأكيد ولعظمة الأمر. قال أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت هذه من أبلغ شيء في الرواية، ألا وهو السماع، أن يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه، فليخالف بين طرفيه، الثوب الواحد هي القطعة الواحدة من القماش، هذا يسمى إيه؟ يسمى ثوب واحد، مفهوم؟ فلو كان مثلا هناك قماش واحد، عارف أنت مثلا ملاية سرير، عارفين ملاية سرير؟ لو واحد مثلا هدومه كلها مغسولة، نضرب مثال مثلا واحد هدومه كلها مغسولة ما فيش حاجة خالص، خلاص، ويريد أن يصلي الآن، طب ماذا يصنع؟ راح جايب ملاية السرير كده، مفهوم؟ وراح عاملها، فإيه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام فليخالف بين طرفيها، يعني يجهل هذا الطرف على كتف وهذا الطرف على كتف، واضح الكلام؟ هتنفع أطوع فيها في يوم من الأيام. ما يصح هذا الكلام، ما يصح هذا الكلام. إيه؟ في فرق بين ستر العورة، فرق بين ما ستر العورة وفرق بين ما كان عليه النبي والصحابة من السنة العملية في الصلاة. والأمر قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، وهذا ليس من الزينة في الصلاة، عند كل مسجد أي عند كل صلاة باتفاق أهل العلم. قال البخاري رحمه الله باب إذا كان الثوب ضيقا ماذا يصنع فيه، إذا كان الثوب ضيق ماذا يصنع. معنى قوله باب إذا كان الثوب ضيق، معنى ذلك أنه يجوز لبس شيئا من الأعلى ضيقا، لأنه سيبين السنة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام. هنا قال عن جابر رضي الله عنه قال خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاري فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي، أي وجد النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، وعلي ثوب واحد فاشتملت به، هذا يدلك على أن من الصحابة من كان فقيرا جدا. قال فاشتملت به وصليت إلى جانبه. صلى إلى جانبه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل كما في حديث ابن عباس أنه صلى بجنب النبي عليه الصلاة في قيام الليل، وكذا ابن مسعود وكذا حذيفة، فهذا يدلك على أن قيام الليل إذا جاء في غير رمضان يجوز فيه الوفاق، واضح، ولا يجوز فيه القصد إلا ما كان في رمضان. أما الوفاق فنعم، دخلت المسجد فوجدتك تصلي فتوضأت ووقفت بجوارك في قيام الليل فصلينا جماعة، يجوز؟ نعم يجوز، فهذا وفاق، واضح الكلام. أما القصد نتواعد أن نصلي قصدا قياما في غير رمضان، واضح، قصدا هكذا، هذه بدعة، واضح الكلام. إذن فرق بين ما كان وفاق وفرق بين ما كان وإنما كان قصد. قال فوقفت وصليت إلى جانبه فلما انصرف، وهذا دليل على أن الإمام يجوز أن يحدث نية الإمامة داخل صلاته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إماما له ولا صلى منفردا؟ ها؟ بعد ما دخل هو صار إماما له، صحيح؟ فهل يجوز إحداث نية الإمام؟ قال شيخ الإسلام تيمية وتبعه على هذا ابن عثيمين رحمة الله عليه، يجوز إحداث نية الإمامة داخل الصلاة، وهذا على إسرها تأتي الجماعة. قال فوقفت بجانبه وصليت إلى جانبه فلما انصرف قال ما السرى يا جابر؟ ما السرى؟ يسأله النبي عليه السلام ما الخبر، يعني ما الذي جاءك، ما الذي جاء بك مثلا في هذه الساعة أو في هذا الوقت. إذن هذا يجوز فيه السؤال، إذا مثلا جاءني أحد مثلا فبقول له إيه اللي جابك، ما الذي أتى بك يعني الآن، ما تجيش تقول مثلا أقول لك ما الذي أتى بك، تقول الله أنت مش عايزني ولا إيه، أنت مش عايز تشوفني، السؤال جائز يعني. فأخبرته بحاجتي فلما فرغت قال ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت كان ثوب. قال فإن كان واسعا فالتحف به. قال وإن كان ضيقا فاتزر به. إن كان واسعا فالتحف، وإن كان ضيقا فاتزر حتى لا ينفك، واضح، وتظهر ليه؟ وتظهر أمر عورته، وهذا يدلك على شدة ضيق كثير من الصحابة رضي الله عنه. قال عن سهل رضي الله عنه قال كان رجال يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن، لأن النساء كن يصلين خلف الرجال، هذا دليل على أن النساء يصلين خلف الرجال فضلا عن أن يصلين بجوارهم. فإذا صلت امرأة أمام رجل فهذا يكون مخالفا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، تبطل صلاته. مكان المرأة أنها تصلي خلف الرجال، وإذا صلى الزوج بزوجته لا تكون بجواره، وإنما تكون خلفه، السنة العملية مضت على ذلك. فضلا ان الاحناف يقول لك ايه، الاحناف يقول لك لو صلت المرأة بجوار الرجل وان كان زوجها بطلت صلاة المرأة وبطلت صلاة الرجل، بطلت صلاة المرأة وبطلت صلاة الرجل، مفهوم؟ لما؟ لان الاصل انها تصلي ايه، انها تصلي خلفه، فضلا بقى ان هي تصلي ايه امامه، مفهوم؟ كما بيحدث في كثير من المساجد في صلاة العيد في كثير من المساجد يقف مثلا معه أخته أو معه زوجته أو معه أمه عشان مثلا ما يتهوش منه ولا حاجة، فبيوقفهم جنبه يعني، وراه إيه؟ وراه رجال، مفهوم؟ هذا من الجهل بالصلاة، نسأل الله السلامة والعافية. فراح يعمل أجر رجع بوزر. يقال النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. قال باب الصلاة في الجبة الشامية. الصلاة في الجبة الشامية، الجبة هو ما كان يصلى، ما كان يلبس من الأعلى. لماذا باب الصلاة في الجبة الشامية؟ الشام آنذاك حينما كانت البضائع تؤتى منها فكانت من صنع النصارى، لأن النصارى الروم هم الذين كانوا يملكون، هم الذين كانوا يملكون الشام، صحيح؟ حتى في عهد عمر رضي الله عنه قاتل الروم وأخرجهم، صحيح؟ فكانت تأتي البضاعة واللبس والبضاعة من الشام، فكانت من صنع مين؟ فكانت من صنع الروم، من صنع النصارى. مفهوم هذا الكلام؟ وهذا دليل على أنه يجوز اللبس ما كان من صنع المشركين ما لم يكن مخالفا في شرعهم. واضح الكلام كده؟ يبقى الضابط في هذه المسألة إيه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لبس جبة شامية، لبس جبة شامية من صنع مين؟ من صنع النصارى، من صنع الروم. مفهوم هذا الكلام؟ فالضابط في هذه المسألة هل يدخل هذا في التشبه؟ الجواب لا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم فرق هذه الفروق بأن التشبه ما كان في أمر من اعتقادهم هذا مخالف بالإجماع وبالنصوص، أما ما كان من أمر دنيا لا يخالف شيئا من شرعنا فالأصل الإباحة. انظر مثلا حينما خندق النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق، هذا الخندق كانت من فكرة من أصلا؟ ها؟ من فعل فارس، صحيح؟ من فعل فارس. فقال سلمان يا رسول الله، وهذا الحديث اسناده حسن، إن كنا إذا جاءنا العدو نخندق له، فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام لأنها نفعت في إيه؟ نفعت عندنا، صحيح؟ ونحن أولى بها لحفظ ديننا ودنيانا، فلا يقال إن هذا من مشابهة الإيه؟ المشركين. فلو صنعوا طائرات، قطارات، آلات حربية، هل لنا أن نأخذها ونشتريها منهم أم نقول لا من تشبه بكم فهو منهم؟ هذا حمق، هذا حمق. وإنما نحن أولى أن نأخذها لندفع عن ديننا وعن دنيانا، فنحفظ بها ديننا ودنيانا وأعراضنا. واضح الكلام؟ لو أنه صنع مثلا ملابس من دروع قوية جدا تحفظ مثلا الجند عندنا واشتريناها مثلا، هل لنا ذلك؟ الجواب نحن أولى بها، نحن أولى بها. إذن هذه ليس بها إيه؟ ليس بها تشبه إلا ما خالف فيه شرعنا، ما خالف فيه شرعنا، فهنا حرام يرد. واضح الكلام؟ يعني مثلا صنع مثلا قميص، صنع مثلا مش عارف تيشيرت مثلا يلبسه، صنع مثلا مش عارف ملابس كذا، الأصل الايه؟ الحل. لكن فيها مثلا صورة، او مثلا مش عارف البنطال مثلا ضيق جدا او الى اخره، فان هذا يرد الى مخالفة شرعنا فيرد. واضح الكلام كده؟ لذلك البخاري قال الصلاة في الجبة الشامية. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا هذا الحديث ذكرته قبل ذلك، كنت مع النبي في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة. وهذه السفرة إنما كانت المجيء من تبوك، من غزوة تبوك التي مكث فيها النبي عليه الصلاة والسلام 18 يوما أو 20 يوما. مفهوم هذا الكلام؟ وده الحد اللي بيجعله ابن حزم المدة القصوى للقصر في السفر. يقول لك لأن أكثر مدة قضاها النبي عليه الصلاة والسلام 18 أو 20 يوما في تبوك. طبعا كلام ابن حزم مجانب للصواب، لكن هذا مذهب ابن حزم في هذه المسألة. وهم آتون من إيه؟ من تبوك. قال أنا ذكرت لك الغزوة ليه؟ لأن هذه لها علة ستنفعنا في الحديث، وذكرها ابن عبد البر في كتابه العظيم كتاب التمهيد. قال فقال يا مغيرة خذ الإداوة، قال فأخذتها. وكان المغيرة ابن شعبة من الصحابة الملازمين للنبي عليه الصلاة والسلام، زي كده ما يكون ايه الحارس للنبي عليه الصلاة والسلام، عارف انت الحارس الشخصي، ها زي ما يكون للنبي عليه الصلاة والسلام كذلك. يعني مثلا في صحيح الإمام البخاري كان المغيرة رجلا طوالا بدينا صاحب صحة كده وقوي. في صحيح الإمام البخاري أن رجلا جاء من قريش للنبي عليه الصلاة والسلام يريده ألا يأتي مكة، وكان هذا قبل فتح مكة، فجعل يكلم النبي عليه الصلاة والسلام ويأخذ بلحيته. طب انت واقف مع النبي عليه الصلاة والسلام، حد يعمل النبي عليه الصلاة والسلام كده؟ ها يعني ازاي واقف مع النبي عليه الصلاة والسلام وعمل ايه؟ يأخذ بيديه في لحيته. فكان رجلا يقف بجواره ملثما، فدفع بقبضة سيفه في صدره، نح يدك عن رسول الله. قال فتأخرت، تأخر يعني ايه ضربه كده كان هيقع. قال من هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام تبسم قال هذا أخوك المغيرة. كان ده كافر والمغيرة أسلم، بيقول له هذا أخوك المغيرة. فقال أي غدر ما زلت أقاضي بديتك إلى الآن. بيقول ده أنا لسه بدفع ديتك لغاية دلوقتي. كان المغيرة في حال الكفر، قتل واحد، مفهوم؟ ثم بعد ذلك أسلم وهاجر وهو إلى آخره. من اللي مسك في بدفع الدية؟ هو أخوه اللي دفع. بيقول له أي غدر، بيقول له يا غدار ده أنا بدفع بيدك تعمل معايا كده. قال قف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول له وقف، ما تفضلش تعمله كده، وقف اتكلم باحترامه خلاص انتهت المسألة. فكان المغيرة تحس انه ايه واقف مع النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح مسلم كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفرة فذهب إلى حاجته. فالحديث مع المغيرة تحس أنه كان ملازم لمين؟ ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام. قال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها. الإداوة هي الشيء الذي يوضع فيه الماء، كما قال أنس في الصحيحين كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء كنت أحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنزة. أنتم مالكوا في إيه؟ ها مالكم؟ هو النهارده ثالث يوم العيد؟ ها النهارده ثالث يوم العيد؟ لا العيد خلص خلاص، العيد خلص، هو يوم الفطر. لكن هو الشعب ده اللي عنده اليوم بسنه. قال خذ الإداوة فأخذتها. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، يعني حتى غاب المواراء الغيبة. فهذا دليل على أن الأصل إذا ذهب المرء إلى الخلاء أن يذهب حيث لا يراه أحد، حيث لا يراه، حيث لا يراه أحد. حتى توارى عني فقضى حاجته عليه الصلاة والسلام، وعليه جبة شامية، شامية، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت، فأخرج يده من أسفلها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام جاء ليه؟ عايز توضأ، فجاء عشان يشمر مثلا الايه الجبه دي اللي عامله زي ايه زي تيشرت كده, فاهم الكلام؟ فاراد النبي عليه الصلاه والسلام ان ايه ان يخرج يده كي يتوضا فضاقت به, واضح ان الذراع كان ايه ضيق جدا, فاخرج يده منه. يعني ايه؟ عارف انت لما مثلا تخرج يدك اصلا من تحتها كي يتوضا عليه الصلاه والسلام, مفهوم الكلام؟ قال ابن عبد البر في التمهيد عند هذا الحديث, قال وهذا دليل على استحباب لبس الضيق في الجهاد. لبس الضيق فين؟ في الجهاد, لان الحديث ده هو البخاري اراد فقط ان ياتي لك بجزء المراد له في كتاب الصلاه, مفهوم؟ هو ساق الحديث ليه؟ ليتكلم عن حكم الصلاه في ثوب صنعه المشركين. واضح الكلام كده؟ في ثوب صنعه المشركون, فما حكم الصلاه فيه؟ هو ده المراد للامام البخاري رحمه الله عليه. واذا كان ضيقا ما حكم الصلاه هنا؟ الامام ابن عبد البر الاندلسي في كتاب التمهيد لما ساق هذا الحديث, كتاب التمهيد في شرح الموطأ من الاسانيد, قال في هذا الحديث دليل على جواز استحباب لبس الضيق في الجهاد, وهل يستحب في غيره؟ الجواب لا, فإن السنة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام لم تأتي إلا هنا وهو آت من الجهاد, لأن الجهاد في فر وكر, واضح الكلام؟ فلبس الضيق بخلاف لبس الواسع, لبس الضيق يستطيع أنه إيه؟ إنه يقاتل ويعمل كده ويجيب بإيده كده ويروح ويجري ويعمل براحته, مفهوم هذا؟ لكن لبس الواسع هذا إيه؟ هذا يشق عليه بعض الشيء, مفهوم كده؟ قال فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت, فأخرج يده من أسفلها, فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى, ومسح على خفيه. وهذه كانت من أواخر غزوة للنبي عليه الصلاة والسلام, وكانت هذه من في أواخر عمره عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث أيضا دلالة على المسألة التي أجمع عليها أهل السنة, وهي المسح على الخفين. في رواية لمسلم قال فأهويت لأنزع خفين, نزلت عشان إيه؟ أخلع له الخفين. قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فبين النبي عليه الصلاة والسلام هنا أن المسح له شرط أن يلبس على طهارة. قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وفي هذا الحديث دليل على جواز الاستعانة عند الوضوء, صحيح؟ ممكن بس بعد إذنك تناولني الوضوء, ممكن بس توضين, ممكن تصب عليه بس الوضوء, هل يجوز هذا الكلام؟ الجواب نعم, لأن المغيرة لم يكن عبد إنما كان حر, صحيح الكلام؟ كان حرا, ولكن هنا صب على النبي عليه الصلاة والسلام, فيجوز هنا الاستعانة في مثل هذه الأمور, في أمور الطاعات يجوز الاستعانة. ممكن بس تأتيني بكذا, ممكن بس تسقيني ماء. استسقى النبي ماء فسقيا, حديث أنس وحديث أبي هريرة عند أحمد والبخاري ومسلم, يعني طلب إيه؟ طلب ماء عليه الصلاة والسلام, فجيء إليه بإيه؟ إذن هنا دليل على إيه؟ مسألة الاستعانة, واضح الكلام؟ فإن قال قائل فما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله؟ هذا الجواب, ها اوعى تنام مننا, ايوه, اذا استعنت فاستعن بالله. ما الفرق بينها وبين انني مثلا استعين بك على حمل شيء, استعين بك على الوضوء مثلا, استعين بك ممكن بس اشرب, استعين بك على كذا ممكن بس بعد اذنك وانت جاي تجيب لي كذا؟ احسنت, الاستعانه قسمان, هذه مساله عقديه. استعانة فيما لا يقدر عليه العبد واستعانة فيما يقدر عليه. لذلك الاستعانة بالله لا تجوز إلا من الله طلب الإعانة إذا كان أمر لا يقدر عليه الله سبحانه. فإذا استعان العبد بميت بصاحب ضريح يقول له مثلا أنا عايز كذا أريد كذا هو لا يقدر إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم لأنه ما يقدر ميت ولا يستوي الأحياء ولا الأموات. لذلك كان شرك ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك باسم خبير. لذلك هنا لابد أن يكون إيه؟ حي الاستعانة الجائزة حي، اثنين قادر، ثلاثة حاضر، حاضر أمامي وهو قادر. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. والسنة العملية بينت أمر الاستعانة واضح، فهذا يسمى استعانة طلبية ليس استعانة تعبدية. زي اتنين من جماعة ماشيين فبيقول له ما سألنا حد كده شوف لنا فيه هنا بتوع سوبر ماركت ولا حد نجيب منه ناكل، يقول له استغفر الله، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. طب أقول له يا رب يعني فين السوبر ماركت اللي هنا؟ نسأل الله السلامة والعافية. قال ومسح على خفيه ثم صلى. قال البخاري رحمه الله كراهية التعري في الصلاة. كراهية التعري في الصلاة، الكراهية هنا ليست الكراهية التي عند علماء الأصول بمعنى يا حاتم ما معنى الكراهية هنا؟ خليك معانا. هل الكراهية هنا حينما قال كراهية التعري في الصلاة هي الكراهية التي عند علماء الأصول بمعنى ما يساب تاركه امتثالا ولا يتوعد بالعقاب فاعله؟ الجواب لا، وإنما الكراهية هنا التي جاءت في الحقيقة الشرعية بعد أن ذكر رب العالمين كبائر، قال وكل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. إن الله كره لكم، ها قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وإضاعة المال هذه محرمة وقد تكون من الكبائر في بعض المسائل، صحيح؟ إذن كراهية التعري في الصلاة ليست الكراهية التي عند علماء الأصول، مفهوم؟ وإنما التي تعارف عليها لسان السلف الصالح. يعني مثلا ابن عبد البر يقول لك في التمهيد إيه؟ وأجمعوا على كراهية نكاح الشغار، وهذا محرم بالإجماع. نكاح الشغار، ما معنى نكاح الشغار؟ الجواب ايه؟ تزوج اخته وتزوج اختك؟ طب ولو بنته وبنتك؟ هو الزواج مقابل زواج بدون صداق بينهم، على ان يكون الصداق هو المقابل في الزواج. يقول له مثلا اريد ان اتزوج اختك، يقول له من عيني حاضر وانا مش واخد منك حاجه بس بشرط انك تزوجني اختك. هذا ايه؟ اسمه نكاح الشغار، وهذا النكاح باطل، باطل بالاجماع، مع ان ابن عبد البر بيقول ايه؟ اجمعوا على كراهيه نكاح الشغار، اي على ايه؟ اي على حرمته. الاذان ها لسه بتاعه ياذن، اختلفتم يبقى الأصل عدم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة. هذا الكلام ابن هشام في سيرته التي اختصرها من سيرة ابن إسحاق بأن هذه الواقعة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بخمس سنين، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل معهم حجارة الكعبة قبل الواقعة، قبل بعث النبي عليه الصلاة والسلام بخمس سنين عليه الصلاة والسلام. جابر هنا يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب يحدث هنا، هل جابر هو الذي رأى؟ ما قال صحيح، وإنما يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفهوم هذا الكلام؟ أن النبي عليه السلام قال كذا. أن لا تفيد، هذه فيها بحث في علم المصطلح، أن لا تفيد اتصال السماع، لا تفيد اتصال السماع، وإنما تفيد أن هناك واسطة. واضح الكلام؟ إنما تفيد أن هناك إيه؟ لا تفيد اتصال السماع. لذلك أن إذا خرجت من ثقة بخلاف إذا خرجت ممن هو دون الثقة، سواء كان مدلس مثلا، سواء كان لين الحديث مثلا، لو قال أن هي كمثل عن، لو المدلس قال عن لا يقبل حتى يصرح به بالتحديث، هي كمثل أن. لكن لو خرجت عن من ثقة، واضح، إنما هي محمولة على السمع، أي على السمع من الراوي. يعني مثلا شعبة مثلا لو قال عن قتادة مثلا، شعبة إمام ثقة، مفهوم الكلام؟ فعن قتادة تفيد اتصال السماع من إيه؟ من قتادة، تفيد اتصال السماع من قتادة. لكن لو غير شعبة يقول لك لا، هي عن أو أن لا تفيد الاتصال، وإنما إذا خرجت من المدلس إنما ينبغي أن يبين لنا من الذي حدثه. الأذان. فقول جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأن أو عن هذه لا تفيد الإيه؟ لا تفيد اتصال السماع، ولا تقبل ممن هو ضعيف، ممن هو مدلس، وإنما لابد أن يصرح بالتحديث. أما إذا خرجت من ثقة وقال مثلا أن فلان حدث بكذا، أن فلان حدثنا، أن فلان قال، أو عن فلان كذا، فإن هذا يمرر، لأن الأئمة إنما حكموا عليه بأنه ثقة. ابن حزم في كتاب المحلى لما جاء وتكلم في حديث أبي مالك الأشعري، لو حديث المعازف، وحينما أجاز ابن حزم أمر المعازف قال هذا الحديث لا يصح، حديث البخاري لا يكونن من أمتي أقوام. وهذه كانت زلة عظيمة من ابن حزم. ليه؟ قال لأن البخاري قال هشام بن عمار، أو أن هشام بن عمار قال، وقال كمثل عن، كمثل أن، لا تفيد الاتصال. لكن هذا الكلام غير صحيح، لأن البخاري لم يحكم عليه أحد مطلقا أنه مدلس. صح الكلام؟ اثنين، أن البخاري رحمه الله هشام بن عمار إنما يكون من مشايخه، لأن هشام بن عمار من أصحاب الإمام أحمد، والإمام أحمد كان من جملة مشايخ الإمام البخاري. واضح الكلام؟ فلما قال هنا قال كذا، وهذه زلة ابن حزم. ليه؟ ابن حزم في كتاب الإحكام في أصول الأحكام هو تكلم في بحث المصطلح في هذه المسألة، في مسألة أن وعن وقال، قال لا تقبل إلا إذا جاءت من ثقة. لذلك أنا عندي الإحكام كده ورحت كاتب كده، ابن حزم هنا يرد على ابن حزم في المحلى، وارد أن يزل العالم في مسألة ما؟ وارد وارد خلاص، لكن لا تعارض بزلته السنة النبوية. ما نقولش أصل ابن حزم قال كذا، لا، ده ابن حزم بنفسه في الإحكام في باب في الكلام في المصطلح مصطلح الحديث بيّن هذه المسألة. والسؤال هنا بقى، البخاري ثقة أم لا؟ الجواب، ده من أئمة ثقات الدنيا. وحاجة تانية، ابن حزم في رسائل ابن حزم اللي خرجت مؤخرا قال إذا اصطحبت بالمعازف أمور محرمة، طبعا على إيه؟ يعني بعيد عن مذهبه في أمر المعازف، لكن هو بيقول إيه؟ إذا اصطحب بالمعازف أمر محرم حرمت. الكلمة دي بقى من ابن حزم بهديها لكل من يحتج بابن حزم في مسألة المعازف. المعازف الموجودة الآن في زماننا، خلاص؟ أنت مش بتحتاج ابن حزم، ماشي، هنمشي مع بعض. المعازف اللي في زماننا مصحوبة بعري وتبرج وكلام مخالف للأدب ومخالف لكل شيء. صح الكلام؟ ومش عارف الفيديو كليب والحاجات دي كلها، كل الأمور دي هي الغناء الموجود في زماننا أم لا؟ نعم، ابن حزم لو موجود هيحرم. كل من تكلم من عباد الشهوة إنما يستند لمين؟ لابن حزم. طيب إحنا هنحكم عليه ابن حزم نفسه. ابن حزم في هذه الرسائل في المجلد الثالث في رسائل ابن حزم تكلم في هذه المسألة، قال إن اصطحب بها محرم، صارت محرم، صارت محرم. وإحنا تكلمنا في هذه المسألة في مسألة السماع لشيخ الإسلام ابن تيمية في دورة مستقلة. واضح؟ الشاهد هنا إن جابر بن عبد الله حينما قال هنا إيه؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جابر من الصحابة، والصحابة كلهم أئمة، كلهم ثقات، بل إنهم أئمة الدنيا. واضح؟ فسواء كان أن رسول الله هو الذي رآه بنفسه قبل البعثة، أو سواء كان جابر حدثه غيره بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا، مفهوم؟ هذا كلاهما إيه؟ سيان في قبول الرواية، سيان في قبول الإيه؟ في قبول الرواية. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزار. الإزار هو ما يلبس من الأسفل، الإزار والرداء الذي يكون في الحج والعمرة، الإزار هو ما يلبس من الأسفل، وعليه إزار. فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحمل الحجارة على منكبيه، لكن ليس على منكبيه إيه؟ ليس على منكبيه شيء. سؤال، لو قال قائل هذا دليل على جواز كشف المناكب ولبس الإزار فقط وإن أنا أمشي كده. الجواب فرق ما بين قبل البعث وما بين بعد البعث. فلم يتعبدنا رب العالمين بما كان من قول وفعل قبل، وإنما تعبدنا حينما كان نبيا، فصار قوله وفعله وإقراره وتركه سنة. صح الكلام؟ لذلك مثلا ما حكم الخروج في البوادي وترك الجماعات، وإن أنا أطلع في حتة كده زي بيعمل مثلا الصوفية وأقعد لوحدي؟ لأن النبي كان يذهب إلى غار حراء. فالجواب كان هذا قبل البعثة، لذلك بعد البعثة لم يصعد النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، ولا الصحابة رضي الله عنه في مكة، بل حينما فتحت مكة لم يصعد أحد من الصحابة رضي الله عنهم غار حراء أو يذهب إلى غار ثور، أو أن هذه كان النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة في ثور كان كذا، وفي حراء كان النبي قبل البعثة كذا، وهنزره ونعملهم إيه بيسموها إيه، مزارات. هذه أمور مبتدعة. الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى بعثت إليه رسالة أن بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب صار مزارا للناس، أمر بهدمه. شوف انت بقى، أمر ايه بهدمه. ليه؟ لأن صوت العقيدة أعلى، أمر العقيدة أعلى، حفظ جناب التوحيد هو الأهم. واضح الكلام؟ لذلك إلى الآن ناس بتطلع صور، ناس بتروح مش عارف حراء، ناس مش عارف بتزور فين، ناس بتروح فين. واضح؟ هذه أمور محدثة، نسأل الله السلامة والعافية. قال فحله فجعل على منكبيه، أراد أن يجعلها على منكبيه ويضع الحجارة عليها بدل أن يباشر الحجارة الكتف. قال فسقط مغشيا عليه فما رؤي بعد ذلك عريانا. وهذه من كلأ الله رب العالمين وحفظه لنبيه عليه الصلاة والسلام. قال البخاري رحمه الله باب ما يستر من العورة. العورة لغة هو كل ثغر يفتح يسمى عورة. يعني مثلا لو أن ما فيش عساكر على الحدود الجنوبية من الدولة دي اسمها ايه؟ عورة للمشركين أن يدخلوا ايه؟ أن يدخلوا منها. فكل ما كان ثغرا ليدخل منه المرء اسمه ايه؟ اسمه عورة. لذلك هذه العورة لما كانت مثلا ثغرة لدخول النظر إليها منع الشرع إظهارها وبيانها، فإن إظهار العورات مقصد لإبليس وستر العورات مقصد للشرع. صحيح؟ كما قال رب العالمين عن إبليس ها؟ فبدت سوءتهم لهما سوءتهم عن آدم وحواء. صحيح هذا؟ فبدت لهما سوءتهم وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. هذا دليل على أن حفظ العورات في الفطرة. ما هو ما في حكم هنا، ما في أمر هنا، صحيح؟ لكن لما أراد إبليس إظهار العورة فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، فجعل يأتيان بورق الجنة ويضعها على الإيه؟ على العورات كي يستر. هذا دليل على أن حفظ العورات في الإيه؟ مركوز في الفطر، مركوز في العقول. لذلك دي مسألة عقدية، كل أمر من الشرع وكل نهي جاء من الشرع لمسألة ما يعلم أن هذا الأمر إنما هو في العقول وفي الفطرة، وهذا النهي أيضا محظور في العقول وفي الفطر، فلما تنتهك الحرمات يعلم أنه وقع في محظور شرعي وانتكست الفطر. وضحت المسألة كده؟ لذلك مسألة التحسين والتقبيح العقلي هذه لها كلام عند المعتزلة ولها كلام عند الأشاعرة، لكن منهج الصحابة أنما كل أمر في الشرع اعلم أن هذا الأمر إنما هو مستحسن في الفطر والعقول، مستحسن في الفطر والعقول، لأن الأمر الذي جاء في الشرع من رب العالمين، صحيح كلام، والفطرة هذه مخلوقة من رب العالمين، فمحال أن يرسل لها ما يخالف ما خلقها، مش ممكن. مش فاكرين كلمة ابن تيمية؟ فإن الذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، ومحال أن يرسل إليه ما يخالفه وما يناقضه، مش ممكن. لو الشرع، لو أن الشرع حرم عليك اختلاط النساء، الاختلاط بالنساء، النظر للنساء، مصافحة النساء، يبقى الشرع حرم، يبقى في الفطر والعقول ده أصلا إيه؟ قبيح محظور، صح الكلام؟ فلما تيجي أنت تقترب منه يبقى أنت كده بتخلف الشرع، والفطرة عندك الإيه؟ حصل فيها انتكاسة، حصل فيها انتكاسة. وضعت المسألة. يبقى هذا معنى كلمة الإيه؟ معنى كلمة العورة، نسأل الله السلامة والعافية. طيب نكمل بعد العشاء إن شاء الله.